بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حاول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين العلامة التوجري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني والعشرون من التشبه بأعداء الله تعالى: استغفار الأكل بالأيدي واعتياد الأكل بالملاعق ونحوها من غير ضرر بالأيدي، وكذلك الجلوس للطعام على الكراسي ونحوها مما يتكئ الجالس عليه ويتمكن في جلوسه، وكذلك ترتيب سماطات الطعام وأوانيه على الزي الفرنجي، وكل هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الهدي على الإطلاق. فأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأكل فقد كان يأكل بثلاث أصابع ويلعقها إذا فرغ، كما في المسند وصحيح مسلم وسنن أبي داود والدارمي عن كعب بن مالك قال رضي الله عنه: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها.
نعم. الشيخ يقول: استقذار الأكل بالأيد واعتياد الأكل بالملاعق، يعني لو أنه طرق الأكل بالملاعق استقذارا للأكل باليد يبقى عدل عن السنة ويكون في قلبه شيء من هذا، لكن لو أنه أكل بالملاعق مع عدم الاستقذار ولا المعارضة للسنة أو كذا فهل يدخل في المشابهة؟ لا يدخل في المشابهة، لأن هذا مما لا يختص به الكفار. يقول أيضا: وكذلك الجلوس الطعام على الكراسي مما يتكئ الجالس عليه يتمكن من جلوسه، لأن النبي نهى عن الأكل متكئا، فيكون هذا محل الاجتهاد عند الشيخ أنه يرى أن الجلوس على الكراسي وكذا أنه يلحق بالإيه؟ بالاتكاء. وهذا كلام بعض العلم، الصحيح أنه خلاف ذلك، الصحيح خلاف ذلك وأنه لا بأس بهذا. نعم.
وفي رواية لمسلم: كان يأكل بثلاثة أصابع فإذا فرغ لعقها. ورواه الدارمي أيضا بنحوه. وفي المسند وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. ورواه الدارمي في سننه ولفظ أنس.
طيب، فلعق الأصابع الثلاث والأكل بهذا هذا وارد من السنة. ثم قال: وقد أمر رسول الله بلعق الأصابع والصحفة ورغب في ذلك كما في الصحيحين والمسند وسنن أبي داود وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وفي رواية أحمد: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. رواه أبو داود. قال الشيخ شاكر في تعليقه عن المسند رحمه الله: هذا الحديث مما يتحدث فيه المترفون المتمدنون عبيد أوروبا في بلادنا يستنكرونه، والمؤدب منهم من يزعم أنه حديث مكذوب، حديث اللعق يعني لعق الأصابع، لأنه يعتبر أن هذه قذارة يعني، لأنه لا يعجب ولا يوافق مزاجه. فهم يستقذرون الأكل بالأيدي وهي آلة الطعام التي خلقها الله، وهي التي يثق الآكل بنظافتها وطهارتها إذا كان نظيفا طاهرا كنظافة المؤمنين. أما الآلات المصطنعة للطعام فهيهات أن يطمئن الآكل لنقائها إلى أن يتولى غسلها بيده، فأيهما أنقى؟ يبقى مش منعش الملاعق وبين أفضلية. ثم ماذا في أن يلعق أن يلعق أصابعه غيره إذا كان من أهله أو ممن يتصل به ويخالطه إذا وثق كل منهما من نظافة صاحبه وطهره ومن أنه ليس به مرض يخشى أو يستغفر؟ انتهى كلامه. وأنا أقول: عجبا لقوم يستعظمون هذا، يقولون: كيف يلعق الرجل أصابعه غيره؟ كيف هذا؟ هذا قمة القضاء. ولقد ابتلاهم الله عز وجل الآن بالسؤال عن ماذا؟ عن أخص ما يكون، لعق فرج المرأة وغير ذلك. قد ابتلاهم الله بهذا سبحان الله، فيتكلمون عن السنة بهذا، ثم إنهم يسألون عن خلاف هذا بكذا، كما تعلمون الفتاوى الكثيرة في هذا الايه في هذا الباب. وفي السنة وفي المسند وصحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في طعامكم ضار. ومعلوم أنه إذا ثبت النص فينبغي الإنسان أن يمتثل ولا يحكم على السنة بعقل يقول هذه قذارة أو غير قذارة، بل من عرف أن هذه السنة وثبت عندنا هذه السنة ومع ذلك من شرح صدره ذلك واتهم هذا بالقذارة فإن هذا يخشى عليه الردة. وقال أيضا إلى أن قال: وفي المسند وجامع الترمذي وسنني ابن ماجه والدارمي وتاريخ البخاري عن نبيشة الخير مولى رسول الله أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: من أكل في قصعة ثم لحثها استغفرت له القصعة. قال الترمذي: هذا حديث غريب. إلى أن قال: وقد اشتملت هذه الأحاديث على عدة فوائد وأدب من آداب الأكل. الأولى: نعم،
مشروعية الأكل باليد بخلاف ما عليه المتشبهون بالإفرنج وأضرابهم من الأكل بالملائق، واستغفار الأكل بالأيدي وفعل أعداء الله وأشباههم أولى بالاستغفار من فعل المسلمين، وذلك أن أحدهم يدخل الملعقة أو بعضها في فيه ثم يخرجها وقد علق اللعاب بها فيغمسها في الطعام بما علق بها ثم يدخلها في فيه مرة أخرى، وهكذا يفعل إلى أن يفرغ من أكله.
نعم، خصوصا إذا كان سيعيد الملعقة إلى مائع، يعني إلى الأرز ماشي، لكن إلى مائع فيختلط لعابه بهذا، فلو كان أمر سيستغفر يعني يبقى ما كان بمنعقة. نعم،
وما الأصابع،
لكن قد يفهم يعني الشيخ ينتقد الملاعق هذه أيضا، لكن الله أعلم أنه يعني يريد أن يلزمهم بهذه الملزمات، وإلا لو الشيخ يقصد هذا فالملاعق هذه إنما هي على الإباحة مباحة، لكن السنة أن تأكل بيدك، السنة الأكل باليد أن تلعقها وكذا، لكن لو أكل بالملاعق فهذه على الإباحة إلا أن يستقذر اليد أو يرد ذلك. أيوة عادة. فين يلعقها ويلعقها؟ لا، ما هو ذكر الروايات، احنا ذكرنا بعض الروايات، لكن ذكر الروايات ولعق يده قبل أن يمسحها في رأي المسلم كان يأكل بثلاث أصابع ففرغ لعقها. نعم، لكن أقصد سبق رواية مسلم. هو اللفظ يعني إذا أكل أحدكم فليمسح يده بالمنديل حتى يلعق أو يلعق، ورواه أبو داود بنحوه. نعم،
قال: وأما الأصابع فإن الآكل بها لا يدخلها في فيه وإنما يدخل اللقمة
هو
فقط.
يا علي من قبل قال: كما في الصحيحين والمسند سنة أبي داود وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، ذكر في الصحيحين. نعم،
وتكون الأصابع من خارج فيه فلا يلعق بها اللعاب كما يلعق بالملعقة والقول في أكل اللحم بالأشواك التي أحدثها أهل المدينة المدنية من الإفرنج ومن يتشبه بهم كالقول في أكل بالملاعق سواء، فكلاهما أولى بالاستغفار من الأكل باليدي، والأكل بهما خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الغاية في النظافة والنزاهة والبعد عما يكره ويستغفر، وقد أجاز بعض الفقهاء الأكل بالملاعق وبعضهم كره ذلك. قال الأمدي: السنة أن يأكل بيده ولا يأكل بملعقة ولا غيرها، ومن أكل بملعقة وغيرها أخل بالمستحب وجاز.
هذا الخلاص، يعني يكون تاركا للسنة ولكنه جائز. نعم،
وقال الحجوي في الإقناع: ولا بأس أن يأكل بملعقة. قال البهتي في شرحه: ربما يؤخذ من قول الإمام: أكره كل محدث كراهيتها. قلت والصحيح أن الأكل بالملاعق مكروه لأنه من فعل الجبابرة والمطرفين ومن فعل طوائف الإفرنج وأشباههم من الكفرة، فأما إن كان في اليد ضرر يمنع من الأكل بها أو كان الطعام لينا جدا بحيث لا تمسكه اليد فلا كراهة في الأكل بالملعقة حينئذ، والله أعلم.
الشيخ يرى الكراهة. نعم،
الثانية هو استحباب الأكل بثلاث الأصابع.
الشيخ يشتبه مثل هذه الأمور، يعني مثل هذا كما مر معنا بعض المواضع وكذا. نعم، الساعة وكذا.
الثانية
يعني، لكن لا يتابع الشيخ الحقيقة بس هذه الأشياء، طالما القاعدة عندنا، طالما أن الكفار لا يختصون بهذا إنما يشاركوا فيه المسلمون، وطالما أن مبنى المسألة على الإباحة وما في نهي فلا داعي للتشدد في هذا. نعم،
الثانية استحباب الأكل بثلاث أصابع. قال النووي: ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار، انتهى.
طيب، الثالثة استحباب لعق الأصابع وصحفة بعض الطعام ليحصل الأكل ما في الطعام من البركة. البركة قال الخطابي: سلت الصحفة تتبع ما يبقى فيها من الطعام وأصحاب الإصبع ونحوي، وقد بين نبي العلة في ذلك فقال: فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له. طيب: وقد عابه قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طبعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن العقل الأصابع مستقبح ومستقدر، كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالإصبع الصحفة أو علق بالإصبع الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه، فإذا لم يكن سائر أجزائه المأكولة مستقدرا لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة واللاصق بالأصابع مستقدرا كذلك. وإذا ثبت هذا فليس بعده شيء أكثر من مسيه أصابعه بباطن شفتيه، وهو ما لا يعلم عاقل به بأسه إذا كان الماس والمنسوس جميعا طاهرين نظيفين. وقد يتمضمض الإنسان فيدخل إصبعه فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه، فلم يرى أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب، سبحان الله. والإنسان يزيل الخارج منه بهذا، يعني عد الطعام مماسة اليد للطعام قذارة، ومماسة اليد للخارج من الإنسان ليست قذارة، سبحان الله. فإن قالوا هذه تغسل، قلنا وهذه تغسل. هو خصومة مع السنة يا إخوان، هي الخصومة مع السنة، مش مسألة قذارة، هي الخصومة مع السنة، هي الخصومة مع السنة. لا أعجبهم هذا، ولا حديث ذبابة، ولا حديث نخامة، ولا حديث كذا، وكأن هؤلاء سبحان الله عندهم إسلام جديد. والعجيب أنهم قد يعللون بالتعليل الآتي، يقولون: لو قلنا هذه الأحاديث لظن الغرب أن الإسلام دين القذارة فيكرهون الإسلام. طيب، وكأننا لو حذفنا الأحاديث سيظن الغرب أن الإسلام دين الكمال فيسلمون عن بكرة أبيه. حذفت الحديث أو أبقيته فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش حتى تأكل بملعقتهم، حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. ده الخلاصة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إنما ملعقتهم، ملعقتهم إيه وثوب إيه وكذا إيه. ثم هؤلاء الذين يتكلمون عن النظافة، فليأتي هؤلاء يتعلمون النظافة من المسلمين، يتعلمون النظافة من دين النظافة، والحمد لله من دين النظافة. مسلم يتوضأ 5 مرات في اليوم والليل، مسلم يغتسل إذا أجنب، مسلم يتوضأ إذا نام، مسلم يتسوك، وسواكه في جيبي دائما بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بالسواك. مسلم حبب إليه من الدنيا ما حبب إلى رسول الله، النساء والطيب، والطيب لا، لم يكن النبي يترك الطيب صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم طيب ورائحته أفوح من الطيب، أفوح من الطيب. دين لا يبول أحدنا في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، دين يشرب فيه الإنسان على 3 مرات ولا يشرب كما يشرب الفحل، وهكذا. يعني لو نتتبع هذا سبحان الله. نعم. لا ما تطهرون. اي نعم.
حماماتهم ما فيش فيها
بالمناديل
او كذا، لا ما احناش النظام ده
بالمناديل.
بس انت جبتها المناديل.
نعم.
وقال
نعم
اكل الناس كما
خلاص
حضرتك بتسيبه مش عارف نقل من الناس
هؤلاء
يقول فإذا الرابعة أكل اللقمة السقيطة بعد المخص معلقة بها من أذى. قال النووي هذا إذا انطق على موضع النجس، فإن وقعت على موضع النجس تنجست ولا بد من غسلها، أن أمكن فتعذر أطعمها حيوان ولا ترك الشيطان. ودي فائدة نستفيده، فائدة إذا تلوثت بحيث لا تستطيع أن تأكلها وأن تحقق فيها السنة فأطعمها ماذا؟ حيوانا طيرا. نعم. وما تضمنته هذه الفوائد فكله مستقبح ومستقدر عند أهل المدنية الإفرنجية ومن يتشبه بهم من جهال المسلمين وسفهائهم الذين هم أتباع كل ناعق. طيب، حتى يستخدم السواك يا أخوان، حتى السواك سبحان الله. الفائدة الخامسة إثبات وجود الشياطين وأنهم يأكلون، وفي ذلك رد على من أنكر وجودهم كالفلاسفة ومن نحى نحوه. السادسة جواز مسح اليد بالمنديل بعد العقية. السابعة استغفار القصعة لمن لحثها. وأما هديه في الجلوس للأكل صلى الله عليه وسلم فقد كان يجلس مستوفذا غير متمكن، وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما عن أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم موقعيا يأكل تمرا، وفي رواية لمسلم أتي رسول الله بتمر فجعل النبي يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية أكلا حثيثا وهو محتفز. قال الجوهري الإقعاء عند اللغة أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وتستند إلى ظهره، يعني يجعل يجلس يمكن القعدة من الأرض وينصب الساقيه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل موقعيا، وقال أيضا ورأيته محتفظا أو مستوفزا. طيب إلى أن قال وفي سنني أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن بصر قال كان للنبي قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحى وسجد الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال النبي إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، وذكر تمام الحديث. وأيضا ذكر حديث أحمد إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وقال روى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والطبراني والدارمي وأهل السنن إلا النسائي عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا. وفي المسند وسنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا ولا يطع عقبيه رجلان. وقد اختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان، يجلس على كرسي، يجلس على فراش، يجلس على كذا، وقيل أن يميل على أحد شقين اللي هو الاتكاء المعروف المشهور على جنبه يعني، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في فتح الباب، وقال وقد وأخرج ابن عدي بسند ضعيف. طيب وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء والاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب، والأنواع الثلاثة من الاتكاء فنوع منها يضر بالآكل والاتكاء على الجنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ويعوق عن سرعة نفوذه إلى المعدة ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء. وأما نوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي العبودية، ولهذا قال آكل كما يأكل عبده. قال وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس فيكون المعنى إني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام لكني أكل بلغة كما يأكل عبده انتهى. وهذا القول الأخير هو الذي قرره الخطبي ورد ما سواه، فقال في معالم السنن يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره. وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن، إذ كان معلوما أن الآكل مائلا على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في مجاري طعامه فلا يسيغه ولا يسهل نزوله معدته. وليس معنى الحديث مذهب إليه، وإنما المتكئ ها هنا والمعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ، والاتكاء مأخوذ من الوكاء، فالمتكئ هو الذي أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته. والمعنى إني إذا أكلت لما أقعد متمكنة على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من أطعمته وتوسع في الألوان، ولكني أكل علقة وآخذ من الطعام بلغة فيكون قعودي مستوفزا انتهى. قال الحافظ واختلف السلف في حكم الأكل متكئا، فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقبه البيهقي فقال كذكر لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم. قال فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة انتهى. وقول البيهقي هو الصحيح، وأما قول ابن القاص فليس بشيء يوم الخصائص يعني، إذ من المعلوم أن الأمة أسوة نبيها في الأحكام إلا ما ثبت بالدليل اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم من دون أمته، ولم يقم دليل عن اختصاصه بكراهة الاتكاء حال الأكل، فعلم أن أمته تابع له في ذلك. ويؤيد هذا أن الاتكاء حال الأكل من فعل الجبابرة المتعظمين من ملوك الأعاجم وغيرهم، ومن فعل الإثرين جوارين من أعداء الله، ومن فعل المترفين المتشبهين بأعداء الله، والمسلمون مأمورون بمخالفة هذه الأوصاف كلها ومنهيون عن التشبه بهم فعلم أن الاتكاء للأكل مكروه لجميع المسلمين إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كما قرر ذلك البياقي. إذا علم هذا فمن الاتكاء المذموم الجلوس على الكراسي حال الأكل كما يفعل ذلك المترفون من إفرنج ومن يأخذ بأخذين من جهال المسلمين في هذه الأزمان، ولا شك في كراهة هذا الجلوس لقول النبي لأكل متكئا، ومن تشباب القوم فهو منهم، وقول من ضرب مسجد فليس مني. الحقيقة الاستدلال بعد على الكراهة في نظر، كما قال شيخ الإسلام من تشباب القوم فهو منهم، هذا أقل التحريم، من رغب عن سنتي فليس مني هذا للتحريم، والكراهة لا تستقيم مع هذا. ونبقي الأمر على ما قاله النبي لا أكل متكئا، ولهذا البخاري بوب بهذا ولم يجزم بالكراهة. هتجد عندك باب لا أكل متكئا ما قال كراهة ذلك فيما أعلم وأذكر عادي بهذا بعيد، بوب بالحديث وذكر ابن حجر هذا وأنه لم يصرح بالكراهة لعدم وضوح ذلك. فالواجب على المسلمين اتباع هدي النبي والعض على سنته بالنواجذ والبعد عن كل البعد عن مشابهة أعداء الله، والله الموفق. لا شك أن يعني خلاصة البحث أنه أن الأفضل أن الإنسان يأكل على غير هيئة المتمكن الذي يكثر من الطعام وكذا، لكن لو فعل مثل هذا فالذي يظهر أن هذا مباح وأن هذا جائز، لكن الأولى أن يجلس مجلس الرجل الذي لا يريد شبعا كذا، طالما أنه لا يأكل على جنب وهو متكئ أو كذا. أما إذا كان يأكل متربعا أو يأكل مثلا على كرسي أو غير ذلك فالذي يظهر أن هذا من المباح. البخاري بوب باب الأكل متكئا، ها أي لا أكل متكئا، ها
حديث الآخر أيضا لأبي بحيفة فقال الرجل عنده لا أكل وأنا متكئ.
طيب قال ابن حجر،
قال ابن حجر
وإنما لم يصرح ما لا ابن حجر اول كلام على حديث ايه ايوه قال يعني قال كرمان كده على رسول، لا له كلام في الاول ايوه اي يعني يقول ما حكمه ابن حجر ما حكمه وانما وانما لم يجزم به لانه لم ياتي فيه نهي صريح. هذا قال باب الاكل متكئ وانما لم يجزم به لانه ليس فيه نهي صريح. نعم نعم اذا غاية ما فيها يعني ان هذا مخالفة اولى، هذا مخالفة اولى، لان الحقيقة يقع تشدد في هذا والانسان لابد يعرف فيه مخالفة اولى وفيه مكروه وفيه محرم، فلازم الامور توضع في نصابها يعني في محلها. ايوه مش عارف كنت بتسأل اول متكئ على جنبك متكئ كما فسر بعض العلماء متربع واخذ يعني زي ما انت قاعد كده مثلا متربع هذا صفه من يعني الصفات، لان النبي كان جاء وصفه لانه كان مقعيا لو ممكن المقعدة وباسط ورفع الثقيل، جلس مجلس الجلوس بين السجدتين هذا ورد ايضا، ورد ايضا المتوفز المتحفز مثل ما تجلس أنت على اليسرى وتنصب اليمنى، يعني المهم إن كان هيئة النبي دايما على هذه الهيئات يعني. إنما المتربع هذا مثلا قد يكون هيئة الايه المكثر من الأكل من المترف كذا، فلهذا إن كان الإنسان يتمكن من هذا فلا شك أن هذا أولى وأفضل، لكن الأمر لا تجديد فيه يعني، لا تجديد فيه يعني، نقول لا يأكل الإنسان مثلا متكئا خلاص، لا نقول كما قال النبي لا أكل متكئا، لكن هذا للتحريم، لا ليس هذا للتحريم، يعني غاية ما فيه إن الكراهة كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية، نعم.